يعني وإنما أمر بها المكلف أن يقوم بها مرة في عمره، على قول بعض العلماء وهو مذهب ضعيف وشاذ أنه يجب كل 5 أعوام على من قدر، في حديث ضعيف متكلم سندي، لكن الصحيح الذي عليه العمل حكي الإجماع عليه أنه يجب مرة واحدة في العمر. هذا الواجب غير المحدد. الواجب المحدد ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون محددا على وجه التضييق، وإما أن يكون موسعا فيه. الواجب المضيق هو الذي لا يسع وقته لغير فعل العبادة، أي أنه بقدر فعل العبادة، ومثاله صوم رمضان. فأنت في أول يوم من شهر رمضان وأيام شهر رمضان لن تجد في هذا الظرف الذي أمرنا بصومه وهو شهر رمضان، وهذا اليوم الذي أمرت بصومه من أيام رمضان لن تجده يسع غير اليوم المأمور به. فلا تستطيع أن تصوم عن فرضين، ولا تستطيع أن تصوم عن فرض وواجب كصيام كفارة، ولا تستطيع أن تصوم عن فرض وسنة فتأتي يوم اثنين في رمضان تقول أقصد عن رمضان وعن الاثنين، ما تستطيع. ليه؟ لأنه لا يسع إلا الفرض. هذا بالنسبة للواجب المضيق. الواجب الموسع الذي دل عليه هذا الحديث وهذا حجة للجمهور هو الذي يسع الفرض وغيره، ومن أمثلته مواقيت الصلاة. فإن مواقيت الصلاة بيّن الشرع أولها وآخرها، وهذا الوقت مثلا لصلاة الفجر يسع صلاة الفجر وغيرها، ولذلك تصلي راتبة الفجر. وبإمكان الشخص لو سهى أو كان متعبا فغلبته عيناه فنام عن صلاة العشاء واستيقظ في وقت صلاة الفجر لأمكنه أن يصلي العشاء ثم يصلي الفجر. فإذا هذا الوقت ليس مضيقا بحيث لا يسع إلا صلاة الفجر، وهكذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء على تفصيل، هو من حيث الأصل فقط المغرب على خلاف بين طبعا الشافعية في القول القديم وعند المالكية هل هي بقدر ما تؤدى، على أصل عندهم في المذهب، لكن من حيث الأصل في المواقيت والغالب في المواقيت أنها من الواجب الموسع. ودليلنا قول عليه الصلاة والسلام ما بين هذين وقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم السائل ولا الأمة أن تؤدى الصلاة في أول الوقت، وجبريل عليه السلام لما نزل عليه ببيان الفروض قال له هذه الكلمة يا محمد الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين، فدل على أنه موسع. فإذا كان موسعا بمعنى أنه يمكن أن يطيعه في أول الوقت وأوسط الوقت وآخر الوقت، ونازع في هذه المسألة طبعا الحنفية وحصل عندهم الإشكال إذا لم يكن الواجب موسعا فأي الوقت هو للوجوب؟ فقال بعضهم هو الوقت الذي تؤدى فيه العبادة، وهذا فيه إشكال. على كل حال هذه مسألة أصولية إن شاء الله سنتعرض لها إذا شرحنا الأصول بإذن الله تعالى، لكن المهم عندنا أن الحديث دل على إثبات الواجب الموسع. لكن يرد الإشكال، طبعا تجب الصلاة بأول الوقت من حيث الأصل واجبة عليه بأول الوقت وتستقر في الذمة من أول الوقت، ومنهم من اشترط أن يمضي وقت بقدر فعل الصلاة حتى تستقر في الذمة. فائدة الخلاف أن الحائض لو حاضت بمجرد دخول الوقت بحيث لا يسع لركعة فأكثر، وهذا طبعا سيأتينا في حديث من أدرك ركعة، فإذا قلنا بأول الوقت فحينئذ المعذور لو صار المعذور إغماء أو جنون فجن في أول الوقت لأن الحائض لا تقضي الصلاة. من حيث الأصل أن المجنون لو جن ثم أفاق لزمه قضاء إذا كان قد أدرك أول الوقت، فإن اشترطنا لاستقرار الوجوب أن يمضي عليه قدر الركعة فأكثر أو قدر الصلاة فحينئذ لا نلزمه بقضاء هذه الصلاة إلا إذا أدرك قدرا من أول الوقت بقدر فعلها. وإذا قلنا أنه يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت فلا إشكال. هذا بالنسبة، وكذلك مسألة انتقال السفرية إلى حكم الحضرية والحضرية إلى حكم السفرية على التفصيل الذي ذكرناه في مسألة المغمى والمجنون. إذا ثبت هذا فإن المكلف تجب عليه الصلاة بأول وقت، وإذا وجبت عليه وأراد أن يؤخرها، هل يشترط أن يعزم على فعلها؟ وجهان للعلماء صحهما وأقواهما، هو اختيار المحققين من أئمة الأصول كالغزالي والإمام القدامى وشيخ الإسلام رحمه الله وغيرهم أنه يعزم، وهو الذي اختاره المجد أيضا المسودة أنه يعزم، يشترط العزم أن يعزم على فعلها إذا كان مؤخرا لها، ويكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به لأنه أصل في الإيجاب. في قوله عليه الصلاة والسلام ما بين هذين الإشارة إلى أول الوقت وآخر الوقت، وهي عبارة خاطب بها جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بها السائل. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغنم.
هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قاع الصلاة مع الجماعة، وينبه على أن المواقيت تارة يحتاج إلى بيانها لمعرفة أولها وآخرها، وهذا يستوي فيه من يصلي سواء كان فردا أو جماعة. ومن هنا يذكر العلماء في باب المواقيت أحاديث المواقيت، حديث جبريل وأحاديث السائل، لكن يرد السؤال بالنسبة للجماعة، إذا أراد أن يصلي بالناس جماعة في الفجر ما هي السنة للأئمة؟ فيبحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، وهو من جهة هل كان يقدمها أو يؤخرها، والوقت متسع كما ذكرنا الفجر، فهل يوقع صلاة الفجر في أول الوقت أو أوسط الوقت أو آخر الوقت؟ وهكذا يرد السؤال إذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على التبكير بها، فحينئذ يكون أصلا في أن الأفضل في صلاة الفجر أن تصلى في أول الوقت، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها يكون الأفضل في الصلاة أن تؤخر. فهذه مثل صلاة العشاء، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر يصرخ يقول: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فدل على أنه كان يحب تأخيرها، وفي الصحيح أنه كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. إذن فصلاته عليه الصلاة والسلام مع أصحابه سنة تبين هل الأفضل المبادرة بالصلاة أو تأخير الصلاة. ومن هنا لا يكفي في باب المواقيت أن تذكر أحاديث أول الوقت وآخر الوقت، لأنك إذا هناك من الصلوات ما يفضل تأخيره، وهناك من الصلوات ما يفضل تقديمه. ومن هنا يعتني أئمة الحديث رحمهم الله ببيان الأحاديث التي دلت هل الأفضل أول الوقت أو آخر، وحديث عائشة رضي الله عنها من هذه الأحاديث التي بينت أن الصبح والفجر الأفضل فيها أن تقع في أول الوقت. قالت: قد كان إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح، التعبير بكان يدل على الدوام والاستمرار، وهذا أصل، فإن جاءت قرينة تدل على نفي الدوام والاستمرار حمل عليها، وهذا قول طائفة من علماء الأصول رحمهم الله، وإن كان نازع فيه البعض وقالوا إن الصحابة عبروا بكان في الحج، فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى، فعبر به جابر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، ومع أنه ما حج عليه الصلاة والسلام إلا حجة واحدة، لكن أجيب عن هذا بأن القرينة قامت على صرف اللفظ عن أصله، وإلا في الأصل أنها تدل على الدوام والاستمرار. كان النبي إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح، في رواية الصحيح: فيشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات، يشهد معه النساء من المؤمنات، ثم يرجعن إلى بيوتهن، فيشهد معه النساء من المؤمنات فيرجعن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. بيّن هذا الحديث، بيّنت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس، فقال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح ليصلي معه نساء مؤمنات. فيه دليل على مشروعية شهود المرأة للصلاة مع الجماعة، وهذا الحكم وهو جواز شهودها مع الجماعة مقيد بالضوابط الشرعية التي منها ألا تخرج من البيت إلا بعد استئذان زوجها، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها، فدل على أنها لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وأنها إذا خرجت، لأنه إذا كانت تستأذن للصلاة وهي عبادة فمن باب أولى أن تستأذن لما دون ذلك، فهذا أصل عند أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، ولا يجوز لأحد من أهلها أن يخرجها من بيت الزوجية إلا بإذن الزوج، ولو كان أبوها ولو كان ابنها ولو كان أخوها، فلا يجوز إخراجها من البيت إلا بإذن زوجها، لأنه هو الذي يأذن لها بالخروج وهو الذي ملك عصمتها. فيشهد معه النساء من المؤمنات. من الضوابط أن تخرج المرأة على الوجه المعروف الذي لا فتنة فيه للناس، فتحرص على عدم التجمل وعدم التزين، تخرج تفلة فلا تضع العطورات فيشم منها الطيب، ومن طبيعة الرجل أنه يميل إلى الأنثى، فإذا مرت وهي متعطرة ربما لين ينتبه وربما يكون مشغولا، فإذا شم الرائحة التفت إلى مصدر الرائحة، لأن هذا شيء جبلي فيه والإنسان فيه فضول، فيلتفت فلربما وقع بصره على ما يفتن فيه في دينه. كذلك أيضا تخرج بالمعروف فلا تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها، إلى غير ذلك من الضوابط المعروفة في هدي الكتاب والسنة. فليس إذن الشرع بخروج المرأة مطلقا، ولذلك الخير لها والأفضل لها أن تصلي في بيتها، وصلاتها في مخدعها خير لها من صلاتها في مسجد بيتها. كل هذا حرص من الإسلام على بعد المرأة عن أن تفتن نفسها وتفتن غيرها، فقد تكون المرأة صالحة في نفسها وغيرها غير صالح. ومن هنا بيّن العلماء رحمه الله على أنه ينبغي للمرأة أن تخرج يعني محافظة على ما ينبغي عليها أن تحافظ عليه مما أمرها الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. فيشهد معه النساء من المؤمنات. طبعا هذا وقع في صلاة الفجر، العلم من طرده فقال في صلاة الفجر والعشاء لمكان التخفي، أما صلاة الظهر والعصر فيكون الأمر أشد لمكان الظهور والوضوح، ومن أهل العلم من جعله عاما على الأصل، ولذلك نهي النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال، ونهي الرجال أن ينصرفوا حتى ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم من مصلاه. قالوا من الحكم كما ثبت الحديث عن علي الصلاة والسلام ما كانوا ينصرفون حتى ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم من مصلاه، لأنه قد تكون الصلاة ناقصة فيستدرك، وكان عليه الصلاة والسلام بعد انتهائه من الصلاة يبقى بقدر ما يستغفر الله عز وجل وهو مستقبل القبلة، وهذه سنة للأئمة. قالوا لأنه ربما حدث نقص في الصلاة فيستدركه، وأيضا ليتمكن النساء من الانصراف على الوجه الثاني عند بعض العلم رحمه الله في بيان السبب في هذا التأخر، أنه يمنع الرجال عن الانصراف والنساء لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم فيبادر مباشرة بالقيام، فيكون قيامهن في وقت بحيث يكون أبعد أن ينظر الرجال إليهن. فيشهد معه النساء من المؤمنات فيرجعن إلى بيوتهن متلفعات بمرطهن، متلفعات ومتلففات. والتلفع هو الثوب الذي يعم الرأس والجسد، إذا اشتمل بالثوب فعمم به الرأس والجسد، والتلفف يكون للجسد، فبينهما عموم وخصوص. ومن شواهد التلفع في الرأس كيف ترجون السقاط بعدما لفع الرأس مشيب وصلع، فقالوا إن التلفع يشمل الرأس فقولها بمروطهن جمع مرط، وهو المروط أكسية من خز أو صوف، وقال الخليل أو كتان أي القطن، وقيل إنها تكون معلمة، لكنها في النساء لا يكون كذلك مرطا إلا إذا كان أخضر اللون مربعا. هذه الأكسية كان النساء يستترن بها متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس، ما يعرفن من شدة الغلس. هذا موضع الشاهد أنهن انصرفن بعد الصلاة، بعد انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، وهن في الطرقات لا يمكن للرائي أن يميز هل هي امرأة أو رجل من شدة الغلس والغبش، وهو اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بالفجر في أول وقتها. وقيل ما يعرفن بالنسبة للوجوه، ما يعرف هل هي فلانة أو فلانة، لأنهن كنا سافرات. هذا القول إن ما يعرف فلانة أو فلانة يجاب عنه من وجهين، إما أن يكون قبل نزول الحجاب، وإما أن يكون بعد الحجاب فأسفرن عن وجوههن لوجود الحاجة وأمن الفتنة، لأنه ظلام ما يعرفن حتى لو نظر كأن عليها الغطاء، وهي لو تغطت والغلس موجود ربما تردت في حفرة أو سقطت، فهي محتاجة لكشف شيء من وجهها. وهذا القدر الذي يمكن لو كانت في ضياء النهار لعرفت، أو كانت بعد طلوع الضياء لعرفت فعبرت بهذا. في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في أول وقته، ولذلك قال كما في الرواية الأخرى صلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلس، وصلى بعد أن أسفر ثم رجع فصلى بغلس حتى توفاه الله، أي لزم المداومة على إيقاع صلاة الصبح في أول وقتها. ففيه حجة لجمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، أن الفجر الأفضل فيه أن يصلى في أول الوقت، خلافا للإمام أبي حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والرضوان، حيث قال الأفضل في الفجر أن تصلى في الإسفار، أفضل في الفجر أن يسفر بها. وقد تقدمت معنا هذه المسألة بأدلتها، وبينا الذي يترجح في نظري والعلم عند الله من القولين، وأن القول بالتغليس هو الأقوى، ويشهد حديث عائشة رضي الله عنها لهذا. المسألة الثانية ما يذكره البعض الآن من ورود بعض الأقوال التي تقول إن الفجر ينبغي أن يكون للصائم بعد التبين الشديد، حتى قال بعضهم كما ورد تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول إنه الصبح إلا أن الشمس لم تطلع. هذه كلها مبالغة، هذه أحاديث مبالغ فيها. لا دائما العلماء رحمه الله، وتجد جمهور العلماء يردون أمثال هذه الأحاديث المشتبهة إلى الأصول. ما هي الأصول؟ الأصل في الكتاب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فمعناه أنه إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أنه حرم على الصائم أن يأكل ويشرب. ثانيا أن وجدنا بعض الصحابة اجتهد ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا في فهم الآية، فلا يبعد إذا جاءت آثار عن بعض الصحابة تخالف هذا الأصل، فقد عهدنا من النبي صلى الله عليه وسلم رده بالأصل الذي بيناه، وقد رده إلى الآية صلوات الله وسلامه عليه، كما في قصته مع عدي رضي الله عنه. والأمر الثاني أن الكتاب أولا نص على أنه إذا حصل التبين عند التبين أنه لا يجوز الأكل والشرب، وأنه يجب الإمساك، هذا أصل. وكلوا واشربوا حتى يتبين، حتى يتبين حتى غاية، وجعل التبين بعد الغاية، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، أي إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فلا تأكلوا، هذا معنى الآية منطوقة ومفهومة. لأن المفهوم الغاية من المفاهيم من مفاهيم المخالفة: صف واشترط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين وحصر إغيا. مفهوم الغاية. فلما قال حتى يتبين، معناه أنه عند التبين يحرم الأكل والشرب. هذا التبين يحتاج إلى قدر يسير قبله حتى يصبح النهار كاملا، وهذا القدر اليسير هو الذي بقدر ما يكون الإناء أثناء شربه عند الإنسان في فمه، إن صح الحديث وقد صحه غير واحد، وهو في فم الإنسان يصيب منه نهمته. ولذلك لم يذكر طعاما ولم يذكر أكلا، لأن الأكل يحتاج إلى معالجة. وقال والإناء في، يعني أنه قد وصل إلى فم الإنسان ويشرب منه. وقد ثبتت السنة على أنه نهى عن التنفس في الإناء، لأن السنة إذا جاءت بشيء تضبطها بضوابط السنة. فإذا كانت السنة لا تسير للإنسان تنفس في الإناء، فمعنى أنه قدر يسير أو طويل. قدر يسير، لو نظرت إلى هذا القدر اليسير مع التبين المحتاط، وهو قول الصحابة لعبد الله رضي الله عنه أم مكتوم: أصبحت أي ويحك كدت أن تصبح، وهو على سبيل التحذير. فمعنى أنه إمساك جزء يسير جدا يحصل معه تمام اليوم، لأن الله أمرنا بصوم اليوم كاملا. طيب، هل يعقل أن يقال أن الآن الفجر قرابة نصف ساعة وبعضهم ثلث ساعة، وتوسعت ما شاء الله الأمور، لأن كل ما شاء الله تبارك الله عش رجبا ترى عجبا، قال ما بعضهم يقول ربع ساعة، واختلفوا على أقوال وعلى مذاهب، منهم من يقول 10 دقائق، منهم يقول ربع ساعة، ومنهم من يوسع إلى ثلث ساعة، وانت يسرت نص ساعة. هذه أمور ترد إلى أهل الخبرة في الفجر. وأذكر أنني، وهذا شيء أشهد به، كنت في مزرعة الوالد قبل 15 عام، وهذا شيء أشهد به، لأن التبين داخل المدن من الصعوبة بمكان، مع الإضاءة الموجودة من الصعوبة بمكان. أما الذي أشهد به أنه كان الجهاز على أذان الحرم النبوي، وكنت في مزرعة الوالد أكثر من 10 كيلو من المدينة، بمجرد أن أذن الأذان ما أقول إلا ثواني يسيرة أو دقائق دقيقة بالكثير، وإذا بالفجر قد انبلج. هذا شيء أنا أعرفه. أذان الحرمين فيه انضباط، والعبث بهذه الأشياء التي أدركنا عليه العلماء والأجلاء وإثارتها بين الناس، ما الذي يضرنا أن نترك الناس يحتاطون في أمر دينهم؟ ما الذي يضرنا؟ وشيء أدركنا عليه علماءنا وأجلاءنا، فهذا يعني حتى من فقه تعليم الناس ينبغي هذا. والناس يركبون الصعب والذلول، لو قيل لهم أن هناك زيادة من الوقت وكذا، لرب أن تقول دقيقة إذا بك لا تشعر لقد وصلوا إلى 10 دقائق. الناس لا، من الصعوبة بمكان، خاصة عوامهم. فينبغي التقيد بالوارد. الوارد عندنا هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا سنة قولية وفعلية. السنة القولية تقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ما معنى قول وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت؟ ثم تأمل لماذا اختار رجلا أعمى لا يرى، من أجل أن يكون الصوم من أكثر من شخص، لأن ابن مكتوم سيعتمد على غيره بعد الله. لكنه لو كان بلال وحده، قيل أن بلال كان عنده خلط، هذا في إشكال، لأن بلال كان يؤذن في الأيام الأخرى، لكن بالنسبة في رمضان على ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، قال أن هذا أبلغ في الاحتياط، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان على السنن أنه يحتاط لصيام الناس. ولذلك وصف المؤذن بكونه مؤتمنا، كما في حديث أبي داود وأحمد في مسنده وسنده صحيح عن أبي هريرة أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال العلماء: مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، ركنين مؤتمن عليهم: ركن الصلاة لأنه يخبر بدخول وقت الصلاة، وركن الصوم، فهو الذي يخبر عن بداية الصوم وعن نهايته. ولذلك وصف بكونه مؤتمن، أي أن الله سيسأله عن هذه الأمانة. إذن ننظر في السنة فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاط حتى في أذان الفجر، فجعله لأكثر من واحد يحتاطون للمؤذن حتى يخبر بالأذان. ولذلك قال: وكان لا يؤذن حتى يقول له الرجل، لا، حتى يقال له أصبحت أصبحت. وهذا من أبلغ ما يكون في صيانة هذا الركن العظيم وهو الصوم. الأمر الثاني، هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كلنا متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك قبل أن يصلي، كلنا متفقون على هذا. إذا كنا متفقين على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك قبل أن يصلي الصبح، وأنه ما دخل في صلاة الصبح إلا وقد دخل وقت، قال في حديث جبريل حين طلع الفجر وحرم الطعام على الصائم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، انظر رحمك الله كيف كان يصلي في الفجر بالستين إلى المئة آية كما في الصحيح، وكان يقرأ من الستين إلى المئة آية. أضف إليها أول شيء أنه سيطلع الفجر، كان عليه الصلاة والسلام من سنته أنه يضطجع بعد أذان الفجر، هذا لا خلاف فيه، وكان اضطجاعه عليه الصلاة والسلام قيل من تعب قيامه بالليل، وفي رمضان قيام الليل أشد، وحديث في الصحيح ثابت عن عليه الصلاة والسلام أنه كان يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه بلال ويؤذنه بالصلاة. تأمل رحمك الله، أذن بالفجر وكان يضطجع ويتمكن، أقل شيء يقول أن الإنسان يصلي ركعتين يقرأ الرغيبة، ثم يقرأ من الستين إلى المئة آية، ثم يخرج النساء من المسجد ما يعرفن من شدة الغلس. إذا معنى قول القائل تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول إنه الصبح إلا أن الشمس لم تطلع، هل هو مبالغة أو حقيقة؟ هذا الذي ينبغي على طالب العلم أن يسير عليه، يتبع نص القرآن يجده جليا واضحا، يتبع نص السنة يجده جليا واضحا، ويرد المختلف أو المبالغ فيه إلى هذا الأصل، ما يبقى عنده إشكال. لا يمكن أن يخرج النساء متلفعات بمروطهن ما تعرف المرأة هي مرأة أو رجل إلا وقد كان الفجر في شدته، ولا يمكن أن يكون هذا إلا عند بداية التبين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه صلاة الصبح كان يصليها في رمضان وغيره صلوات الله وسلامه عليه، وما استثنت رمضان ولا غيره. فنحن ننبه على هذا لوجود الحاجة، على طالب العلم أن يلزم هذه الأصول. وما ورد من آثار الصحابة يعتذر لهم رضي الله عنهم وأرضاهم إن خالفت الأصل، وأما إذا وافقت وأمكن تأويلها على أنها مبالغة فحينئذ لا إشكال، فنص الكتاب والسنة واضح على أنه لا يجوز للمسلم بعد التبين أن يأكل ويشرب. قالت رضي الله عنها وأرضاها ما يعرفن من شدة الغلس، وفي بعض من الغلس، والغلس والغبش كما في بعض الروايات هو أصلا اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح، وهذا كما ذكرنا يدل على تعجيله عليه الصلاة والسلام وإيقاعه لصلاة الصبح في أول وقتها. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
هذا الحديث يتعلق بمسألة مهمة، دخوله في باب المواقيت من الفقه بمكان، ومن الأهمية لمن يقرأ كتب الحديث أو يريد أن يستفيد من كتب الحديث، خاصة الأئمة الذين كانوا يعرفون بالفقه والدراية لمتون الأحاديث كالإمام مالك والإمام البخاري والإمام الترمذي وغيرهم رحمة الله عليهم، من المتقدمين والمتأخرين كالحافظ بن حجر وغيرهم، هؤلاء لهم ذوق في وضع الأحاديث وترتيبها. وينتبه إلى أنه في الغالب لو تتبعت المتون الفقهية لوجدت أحكام الفقه في كل باب مرتبة، بحيث يستطيع طالب العلم بعد قراءة الباب أن يلم بشتات المسائل المتعلقة بهذا الباب، سواء كان في العبادات أو المعاملات. المحدثون أصلوا للفقهاء الأدلة التي تستنبط منها أحكام الفقه، ولذلك إذا جئت في المواقيت تحتاج كما ذكرنا إلى معرفة أول الوقت وآخر الوقت، وتعرف ما هو الأفضل، هل هو أول الوقت أو آخر الوقت أو الوسط. تحتاج بعد هذا طبعا تخرج بنتيجة، إذا عرفت أول الوقت أنه يحرم إيقاع الصلاة قبل أول وقتها إلا إذا رخص الشرع كما في جمع التقديم، فتقدم العصر عن أول وقتها وتقدم العشاء عن أول وقتها مع المغرب والظهر جمعا. كذلك أيضا تخلص إلى أنه إذا أخر عن